إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. كتب الباهوت الخضر: مع صعود ترامب إلى كرسي الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الهزائم النكراء التي لحقت بالحلف الأمريكي في أكثر من ساحة حرب إقليمية وتسارعها في اللحظات الأخيرة من مغادرة أوباما، تحاول الإدارة الأمريكية تدارك الموقف وتحسين موقعها التفاوضي خلال الفترة القادمة، وتستميت حتى آخر مرتزق في جعبتها ابتداء من الخليجيين وليس انتهاء بمرتزقة الداخل. ونتيجة لضيق الوقت فقد كان هذا اليوم استثنائيا للغاية ومحوريا فريدا من نوعه، استطاع خلاله جنود الله تحقيق نصرين عظيمين سيسطران بالنار والنور على جبين التاريخ كأعظم الملاحم البشرية في التاريخ الحديث. وعلى طرفي اليمن كان للتاريخ اليوم موعد مع نصرين إلهيين عظيمين صدوا أعنف هجوم عسكري بحري على الإطلاق في الجزء الجنوبي للكوكب اليمني، واجتياح بري ساحق لخمسة مواقع عسكرية في غمضة عين في عمق جيزان الساحلية شمالي الكوكب اليمني. وأقول الكوكب هنا لأن اليمني أصبح في كفة والعالم في كفة أخرى، وعلى أطراف الساحل كانت الحرب الكونية ولا جدل. زحف بري مدرع جمع فيه المئات من شرار الأرض وذباب النتن الأمريكي الخليجي بغطاء جوي بأكثر من 100 غارة، شن العدوان على الجديد والكدحة وواحشة ومدينة المخاف استماتة قاتلة له منذ ليل أمس. وكانت النتيجة كالعادة وكما أبدع المقاتل اليمني الحافي دوما، مجزرة عظيمة ومقابر جماعية لعشرات الجثث المكدسة للجنجويد والزنج والإفرنج والأعراب والروم والسقلاب والتتار والسود والحمر والبيض ومن كل الأيديولوجيات والعقائد الباطلة، ومعهم أرتالهم التي التهمتها الأرض والإنسان اليمني. وعلى الرغم من أن العديد من الاتفاقيات العالمية تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل الفسفورية، إلا أن الشيطان الأكبر الأمريكي يبدع دوما في ارتكاب كل المحرمات، فتصدرت مدمراته البحرية المشهد اليوم من جديد ودخلت الحرب مباشرة لعلها تستطيع إحداث ثقب في النصر اليمني المؤزر. أربعة من الصواريخ الخاصة بالدمار الشامل صواريخ التوماهوك ذات رأس الفسفوري الحربي الفتاك، وهو سلاح يحرق جسم الإنسان ولا يبقي منه إلا العظم، يهيج استنشاقه لفترة قصيرة القصبة الهوائية والرئة، أما استمرار استنشاقه فيسبب جروحا في الفم ويكسر عظمة الفك. يتفاعل الفسفور الأبيض مع الأكسجين بسرعة كبيرة وينتج عن هذا التفاعل غازات حارقة ذات حرارة عالية وسحب من الدخان الأبيض الكثيف. يترسب الفسفور الأبيض في التربة أو في أعماق الأنهار والبحار وعلى الكائنات البحرية مثل الأسماك، وهو شامل الدمار للبيئة والإنسان. وبالإضافة إلى كونه سلاحا مدمرا، تنبعث من الفسفور الأبيض أثناء اشتعاله سحابة كثيفة من الدخان تستعملها الجيوش للتغطية على التحركات البرية. إذن هي معادلة فيزيائية ورياضية وكيميائية صعبة، في طرفها الأول تحرك حربي شامل على كافة المستويات ابتداء بالأطباق الطائرة الأمريكية من الأقمار الصناعية وما تحتها من طائرات، ومرورا بالمدمرات الحديثة في البحار، وليس انتهاء بآخر مدرع ومرتزق زنجي أو إفرنجي في أطراف مقابرهم الجماعية في البر اليمني. والطرف الثاني مقاتل يمني حاف القدمين لا يمتلك إلا الإيمان والبندقية، وليس تحته إلا رمل متعطش لدماء الغزاة وليس في صف إلا الله ونعم المولى والنصير، ويكون الناتج الثابت دوما وأبدا في كل مكان. وهناك على ساحل الأخدود العظيم معادلة باب المندب هي الإبادة ومقابر جماعية التهمت أحدث وأعتى الألوية المدرعة طيلة 20 يوم الماضية، والخسف المدوي بكل المعادلات والمعدات الحربية والسياسية لكل طغاة الأرض. صدمة ارتجاجية يمنية تطيح بخمسة مواقع عسكرية في العمق السعودي في وقت قياسي، في الوقت الذي كان فيه ثلة من اليمنيين الحفاة يصنعون النصر في ساحل المندب، كان ثلة من الحفاة أيضا يجتاحون المواقع السعودية المحصنة أمريكيا في عمق جيزان اجتياح تسونامي، ويسحقون جموع الجنود السعوديين وآخر أدواتهم الأمريكية سحق الهوام، والله بالمتجبرين محيط. خمسة من المواقع العسكرية في جيزان تم اجتياحها وتطهيرها بالكامل، صاعقة يمانية حلت على حين غرة، عشرات الجنود والضباط سحقوا ودكت تحصيناتهم الكونية وأرتالهم البرية وهم للكبسة آكلون. كاميرات المراقبة والطائرات الاستطلاعية والتغطية الفضائية للأطباق الطائرة وكلها أمريكية كانت غير ذي جدوى في رصد جنود الله الذين رصدوا كل شيء بمنتهى الدقة، فكان صدمة ارتجاجية يمنية أضاحت بكل جمعهم السنوات في ساعة من الضحى. بدأت عمليات الاجتياح الخاطفة للجيش واللجان الشعبية بتمشيط مدفعي وصاروخي مكثف على معسكر الغاوية الاستراتيجي، وكذلك موقع التبة الحمراء وموقع القمامة وقائم زبيد والشبكة والكرس. وحينما أفاق جنود الملك السعودي من سكر الهول كان صرخات النصر تدوي في الأرجاء، وكان الوقت قد انتهى، الموت أو الهرب إن أمكن هو ما لديهم. كانت القوات البحرية اليمنية حذرت يوم أمس بارجات العدوان الأمريكي من مغبة التعدي على السيادة اليمنية، غير أن هذه الأخيرة لم تعي بعد الرسالة فأعدت لهجوم ظنته سيكون الرد المناسب لهذه التصريحات ووضع حد لكل من يحاول التصدي لطغيانها الاستكباري. من جهة أخرى تسيطر على الممر العالمي بنفسها بعد أن فشل جرذانها لعشرات الشهور السابقة في السيطرة عليه على أمل تأمين مصالحها واتخاذه مرتكزا حاسما في الحرب وإطالة أمد الحرب. وبعدها كيفما شاءت بيد أن الثورة اليمنية وجنود الله كان لديهم قرار ملزم فرضوه على الواقع وألغوا به كل الحسابات وكبوها إلى سلة النفايات الأمريكية. التصدي الملحمي الصادم في باب المندب وصدمة الارتجاجية الخاطفة في جيزان في نفس الزمن القياسي حمل معه رسالة صادمة لكل العالم المستكبر وعلى رأسهم أمريكا وزهايمرها الجديد ترامب بأن الممر العالمي المندب العظيم لن يكون إلا يمنيا خالصا، وأن مصالح العالم المتجبر لن تكون في سلام بعد اليوم طالما وهي تقتضي تدمير واحتلال شعب بأكمله ومصادرة حقوقه، فضلا بأن اليمني ما زال قادرا على إسقاط جحر الأفعى السعودي. وبنفس الضربة الصاعقة في نفس الزمن القياسي ذاته، فجنون ترامب ومن قبله سلمان في إدارة الحرب بعيدا عن إيرانها لن يكسر المعادلة في باب المندب فحسب، بل يسرع في سقوط مملكتهم المتصدعة في العمق السعودي. وكلما زادت محاولات العدوان في باب المندب عجلت بواقع الاجتياح العميق للمملكة، وكانت النتيجة هزيمة في باب المندب وهزيمة في الداخل السعودي، وعلى العكس ارتفاعا طرديا في الرقي اليمني لليمني الحافي على سلم النصر السلم التفاوضي كما يحلو لأمريكا والمستكبرين تسميته، ولا حل لهم سوى بالاستسلام حقوق الشعب أو فلينتظروا الأسوأ من خسران وضيق آخر هو الأهم. فهكذا يرحب جنود الله بالرئيس الجديد للبيت الأبيض لعله يتذكر ويترك أن جنود الله ليس في قواميسهم رهاب الفعل، فلله عاقبة الأمور. عبدالله مفضل الوزير كتب: هل تشعر بهم شعورا عمليا؟ ليس بين البرد والعرافة حسب، زيادة على ذلك يواجهون رصاصا وصواريخا من كل جانب، كل واحد منهم كان بإمكانه القعود مثل ما قعدت أنت أيها القاعد، هل أجبرك أحد؟ هم كذلك لم يجبرهم أحد، فقط استشعروا المسؤولية والواجب أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة، تحملوا الجوع، يوم يأكلون فيشبعون ويوما يقاتلون ويقتاتون بما بقي لديهم من مؤونة حتى لو لم تكن سوى خبز يابس، تحملوا الجراح، أغلبهم يحمل في أحشائه شظايا صاروخ أو رصاصة متشضية أو بترت إحدى أطرافه، يقطعون المسافات سيرا على الأقدام الحافية أو بصندل أو بيادة حسب ما يتوفر لهم أو لبعضهم، يذهب إخوانهم الشهداء وسط أجواء من الغبطة والعهد بالانتقام لدمائهم الطاهرة، يرابطون في الجبهات بالأشهر دون مزاورة ولا يبرحون أماكنهم، يشتاقون لأسرهم وتشتاق لهم، إلا أن الجميع محتسب ذلك لله بكل رضا وطيب خاطر، وبالسهر والعمل في بناء المتارس يقضون أوقاتهم مع تبادل للحديث حول أولوية الأعمال والخطط وقليل من الفكهة، كل يوم يحمدون الله على ما حباهم من نعمة الهداية والقيادة ويقلقون من التفريط فيهما. في ظل أجواء المعركة وعندما يحمل وطيس وتحتدم المعركة وفي أوقات الفراغ أيضا، جل خلاصة غذائهم هو التسبيح والتعظيم والاستغفار وقراءة القرآن وكلام السيد القائد والشهيد القائد، لذلك كان من الطبيعي أن تكون معنوياتهم أصلب من الحديد، رؤوسهم تعانق السماء يرمون بأبصارهم إلى بيت المقدس مرورا على قصور أدوات الصهاينة، يثقون بدخولها بإذن الله كما تثق أنت بالماء الذي تتوضأ به بأنه ماء لا يتبدل كذلك، وهم متأكدون أنها وعود الله بالاستخلاف في الأرض والتمكين والهيمنة على الظالمين لا تتبدل، والتجارب والآيات تترجم أمام أعينهم في كل يوم. في كل يوم يواصلون العهد بمواصلة معركة التنكيل وإلحاق الخزي والعار بعدوهم انتقاما للشهداء والجرحى ودفاعا عن الأرض والعرض وفي سبيل الله أولا وأخيرا وما ينطوي تحت ذلك من مسميات. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. ليفني تغرد على تويتر: التقيت تركي الفيصل في منتدى دافوس. نشرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبي ليفني يوم الجمعة صورة تجمعها مع الأمير السعودي تركي الفيصل في منتدى دافوس في سويسرا. وكتبت ليفني في موقعها على تويتر: في دافوس مع الأمير السعودي تركي الفيصل بعد مشاركتنا في محادثات عن المنطقة وعملية السلام سوية مع وزير الخارجية الأردنية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. تجدر الإشارة إلى أن ليفني قامت بنشر الخبر على صفحتها باللغتين العبرية والإنجليزية. لدينا تعليق من معدة البرنامج تقول فيه: طبعا اخترنا لكم هذا الخبر كي يعرف ويتأكد كل مغفل من لا يزال يصدق أن السعودية ما جاءت إلا لتعيد اليمن للحاضنة العربية، ومن لا يزال يصدق أن السعودية تحافظ على ما يسمى بالأمن القومي العربي. أي أمن قومي عربي هؤلاء ونحن أصل العروبة؟ هل ترضى لنفسك أيها المستمع أو المتابع أن تكون جنبا إلى جنب إلى جانب هؤلاء الأنجاس والقدرات من آل سعود الذين يقيمون علاقات ودية وعبودية مع اليهوديات؟ طبعا الصورة تعبر عن حميم العلاقات، وقد ذكر بعض المراقبون بذلك وأكدوا بأن تسيبي ليفني تقيم علاقات حميمية خاصة مع أمراء الخليج، يتم تصويرهم ثم يتم ابتزازهم وتحريكهم كما تريد السياسة الصهيونية. فليت من لا يزال مغرر به ومن لا يزال يصدق ادعاءات آل سعود ومرتزقتهم ليته يزيل الغشاوة عن عينيه ويسأل نفسه ماذا تفعل إسرائيل في باب المندب، ولماذا المارينز يتوافد إلى عدن؟ هل يأتون ويتوافدون من أجل مصلحة اليمنيين ومن أجل سواد عيونهم؟ ليت المغرر بهم يجيب بإنصاف، ولو حتى يسأل ذواتهم، والإجابة أيضا يضعونها بين أنفسهم، وقد خلق الله لهم عقولا ليميزوا الحق من الباطل، فلا عذر لهم نهائيا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، نشر صحيفة الغارديان في صفحتها الأولى تقريرا عن تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تقول فيه بأنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله ترامب في البيت الأبيض. تشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد وعد بتغيير النظام الموجود وأدلى بتصريحات ومواقف متناقضة تسببت في غضب بعض العواصم الأجنبية قبل أن يتولى الرئاسة، كما أثيرت تساؤلات بشأن شخصيته وتصرفاته إذ اتهم بالتحرش بالنساء، وما يزال يدخل في شجارات مع مشاهير عبر موقع تويتر، وهو ما يجعل القوى العالمية عظمى حسب الغارديان في طريق المجهول. وتضيف الصحيفة بأن تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة تشوبه مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع ببعض الديمقراطيين للتشكيك في شرعيته، إذ سيقاطع حفل تنصيب نحو 60 من أعضاء الكونغرس. هذا وقد حضرت هيلاري كلينتون التي هددها ترامب بالسجن في الحملة الانتخابية في حفل تنصيب إلى جانب الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن وجيمي كارتر، حيث سيكون ترامب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة وأول رئيس لم يخدم في الجيش ولم يسبق له أن تولى مسؤولية حكومية. ترى الغارديان بأن أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها في العالم سيدققون في كل كلمة يقولها ترامب، لأنه أثار الكثير من التساؤلات عندما شكك في قيمة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، وتحدث الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، وتحدث عن احتمال رفع العقوبات عن روسيا، كما قلل من أهمية التغير المناخي. في حملة الانتخابية كان ترامب يحرك عواطف أنصاره بالحديث عن بناء جدار على الحدود مع المكسيك وترحيل 10 مليونا من المهاجرين غير الشرعيين ومنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وتحدى بهذا الخطاب 16 مرشحا في الانتخابات التمهيدية وفاز عليهم، وحصل على تزكية الحزب الجمهوري لتمثيله في الانتخابات الرئاسية. نشرت صحيفة التايمز مقالا تتحدث فيه عن بدء نوع جديد من الرئاسة في الولايات المتحدة، تشير إلى أن المخاطر كبيرة، لكنها تقول بأن احتمالات نجاح ترامب في مهمته ممكنة أيضا إذا عمل بالنصيحة واعتمد على حدسه. ونشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا تناولت فيه تنامي دور روسيا الإقليمي بعد الانتصارات التي حققتها في سوريا، وتقول الفاينانشال تايمز بأن لقاء الحكومة السورية مع المعارضة المسلحة في كازاخستان لبحث حل سياسي للنزاع في البلاد قد لا يفضي إلى شيء ذبال، لكن الأمر غاية في الأهمية بالنسبة لموسكو التي ترعى المحادثات إذ تسجل حضورها في الشرق الأوسط. وترى الصحيفة بأن روسيا أنقذت الرئيس بشار الأسد بعد 15 شهرا من الغارات الجوية والتحركات السياسية وغيرت موازين القوى العسكرية في ساحات القتال لصالحها. أيضا أتاحت المجال لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وتضيف بأن المسؤولين الروس يتلذذون الآن بالانتصار، فالولايات المتحدة تشارك في محادثات أستانا بدعوة من موسكو، وهذا دليل على أفول دور الولايات المتحدة وبروز روسيا وتأثيره الأقليمي. وتنقل الصحيفة عن مسؤول روسي قوله بأن سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط فشلت فتدخلنا، مشيرا إلى دور موسكو في مساعدة الأسد في استعادة السيطرة على حلب في الشهر الماضي. أيضا تقول الفاينانشال تايمز بأن من بين دوافع تدخل روسيا في الشرق الأوسط هي انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي اشتعلت في المنطقة، وهي التي أقنعت بوتين بأن تراجع بلاده عن المواقع الإقليمية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي سابقا كان خطأ كبيرا، وأنه كان متخوفا من أن تمتد التيارات الإسلامية المتشددة إلى بلاده وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، كما أن الشرق الأوسط يمثل سوقا كبيرة للأسلحة الروسية التي تشتريها مصر وسوريا وإيران، ويبحث بوتين أيضا عن استثمارات في النفط لشركات بلاده في المنطقة. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع عبد الرحمن الأهنومي الذي كتب: يقوم العدوان بإحراق الأرض شبرا شبرا، ويقول بأن الهدف من ذلك هو التخلص من الألغام التي ينصبها الأبطال هناك بعد أن تسلموا الكاسحات من المرتزقة سلما بسلم. أما الأبطال فلا سبيل للعدوان لإبعادهم عن طريق جحافلة. استبسال لم يحدث ولن يحدث، ثبات يجعل من الرجال جبالا وشواهق تحمي الساحل الرملي. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرون إذا اشتد الباس، واشتداد الباس حينها رماح وسيوف. أما هؤلاء فيواجهون طائرات F-16 والأباتشي والبوارج والدبابات إلى آخره، ولا تجد منهم مدبرا أو موليا لهم من القوة والبأس ما يهزم كل أولئك أشتاتا ومجتمعين. ينتهي يوم العدوان على سواحل باب المندب، يأتي الليل، يعود الغزاة لجمع أشلاء قتلاهم ومدرعاتهم ويحتمي الأطال بأرضهم، وليل الله لا ينامون لكنهم يعودون ثانية للتنكيل بالغزاة. ولسان الحال فوالله لو بلغوا بنا إلى سعفات هجر ما زادنا ذلك إلا إيمانا بأننا على الحق وهم على الباطل. والله إن هذا الاستبسال والثبات والتضحيات التي يقدمها الأبطال لوحدها دلائل كافية تؤكد بأننا نخوض معركة مقدسة، وهل هناك ما هو أكثر قدسية من الدود عن الحمى والأعراض والكرامة؟ حسين العزي كتب على صفحته: إنه الله وإنه سلاح الإيمان الذي لا يمكنهم شراؤه. رغم الغطاء الكثيف برا وبحرا وجوا، إلا أن الغزاة والمرتزقة لم يستطيعوا أن يغيروا من حقيقة أن هذا اليوم قد كان يوم شؤم عليهم. لقد كان الله إلى جانب جنوده وأنصاره، فاستحل كل شيء شواظا من نار يحرق المعتدين، وتدفق المستضعفون من عباد الله كطوفان يغمر المستكبرين من عبيد الدرهم والريال بالموت، حتى بلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودج. نعم، لقد ساقتهم الأطماع وجرفتهم دنيا الحطام الرخيص ونفوسهم الأمارة بالسوء إلى قليب المنايا، والآن صار بإمكانك يا كل يماني عظيم أن تسجد لله شكرا وأن تشمخ بعزة الله، بل صار بإمكاننا جميعا النصيحة في مجامعهم المجندلة، وننادي فيهم كما نادى في سلفهم قائدنا الأول: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وأما أنتم أيها المغرر بهم، فقد صار بإمكانكم أن تأخذوا العبرة والدرس، وأن تدركوا بأن ثمن بخس وأن رؤوسكم أغلى من كل ريالات سلمان ومن كل دراهم عيال زايد، فإذا علمتم ذلك انصرفتم بأمان، ولا يبيتن منكم أحد إلا في بيته. مختار الشرفي كتب: ولد الشيخ قابل حكومة الإنقاذ الوطني وطلب ألا يعلن ذلك إعلاميا، فرد عليه أحد الوزراء وقال: لا تقلق، والله إن احنا خازين ومستحي من الناس لأننا جابنك. عدنان الوزير كتب في ذمة شهادة للتاريخ سبق أن نشرتها تفصيلا وسأبحث عنها للإعادة. خلاصتها أن مسؤول مخابراتي أخبرنا في قاعة جامعة صنعاء بأن شركات أمريكية قامت بعمليات استكشاف لثروات اليمن ورفعت نتيجة بعدم وجود كميات تجارية، رغم أن المخبرين كانوا يرفعون باكتشافات يومية بكميات كبيرة. فقدمت نتائج شركات الاستكشاف وتقارير المخبرين لشركات استشارية دولية، فكان رأيها بأن أمريكا قررت الاحتفاظ بثرواتنا كمخزون مجمد لحين الانتهاء منه بمخزونات الخليج. والآن كثرت التقارير الدولية عن قرب نضوب مخزونات السعودية النفطية في 2020 أو 2024، مما يعني حاجة الأمريكا لمخزون اليمن الهائل وقلقها من خروج أحرار اليمن عن نفوذها واستكبارها. وهذا ما يبرر تعيين مدير شركة إكسون في اليمن سابقا وزيرا للخارجية في حكومة المهووس ترامب. سيهزم الجمع ويولون الدبر. الكاتب الكبير محمد المنصور كتب: الحل الذي يقترح ولد الشيخ هو من وراء السعودية والإمارات ودول الاستعمار الداعمة للعدوان على اليمن، هو الاستسلام لمشيئة العدوان والقبول بما يريد، هذا ما لن يتحقق أبدا بعون الله. ونختم مواقع التواصل الاجتماعي بحديث لأمة الملك الخاشب تقول فيه: ما بال ولد الشيخ وصل إلى صنعاء كاللصوص، ولم أسمع أنه في صنعاء إلا قبل قليل، رغم أني أتابع المستجدات. هذا هو قدره الحقيقي. اليمانيون رجالا ونساء قاموا بعدة مظاهرات ووقفات أمام المتحدة طالبوا بتغيير ولد الشيخ، لكن يبدو أن هذا الكائن دنس عديم الكرامة عديم الإحساس، رغم أنه يعرف في قرارة نفسه بأنه شخص غير مرغوب فيه. ويبدو أن وراء زيارته ودنسته وثقالته مخطط جديد يتزامن مع التصعيد في كل الجبهات ومع الانتصارات الساحقة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. قوة عسكرية صهيونية تقتحم بلدة عرابة في جنين بالضفة الغربية وتدهم عددا من منازل الأسرى المحررين. إيران: انتشال 4 جثث جديدة من تحت أنقاض مبنى بلاسكو المنهار. شركة نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب نفطي جنوب غربي البلاد. الجعفري: من الضروري عقد المزيد من المفاوضات مع وفود مختلفة، ولا يوجد حتى الآن تفاهم مشترك. مصر تدين تدمير واجهة المسرح الروماني والتترابليون في تدمر على أيدي داعش. الجيش السوري يدمر آلياتي للمسلحين في منطقة حرسة القنطرة في غوطة دمشق الشرقية ويقتل ويجرح من فيهما. الجيش السوري والقوات الحليفة يحرزون تقدما لمسافة 400 متر من الجهة الغربية لمدينة دير الزور باتجاه المطار. القوات العراقية تحرر حي الملايين ومنطقة البناء الجاهز وترفع العلم العراقي فوق المباني. في اليمن إصابة طفل إثر انفجار قنبلة عنقودية خلفها العدوان السعودي على مديرية منبه في صعدة. الطيران السوري يستهدف تحركات داعش على محور محسا الباردة البتراء في ريف حمص الشرقية. مصدر عسكري يمني: كسر زحف ثاني لقوى الغزو على منطقة الجديد شمال دوباب. سقوط عدد من القذائف والصواريخ على بلدة الفوع المحاصرة في ريف إدلب الشمالي، مصدرها مواقع المجموعات المسلحة. بدء اللقاء بين وفد الجمهورية العربية السورية وبين الوفد الروسي في أستانة. طيران العدوان السعودي يشن أكثر من 100 غارة وبوارج تقصف تعز بصواريخ فسفورية. اليمن تدمير آلية على متنها عدد من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه شرق منطقة جامة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.